بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة.
قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعد بن أبي وقاص. قد قلنا في المجلس الماضي إن سعدا هو ابن أبي وقاص، هو ابن أبي وقاص، وأبو وقاص اسمه مالك ابن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي أبو إسحاق الزهري القرشي المكي، أحد العشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأحد أصحاب بدر، وأحد السابقين الأولين إلى الإسلام، وأحد الستة الذين عينهم عمر رضي الله عنه لا تخرج الخلافة عنهم، ومناقبه جمة رضي الله عنه، وقلت لكم أحد السابقين إلى الإسلام، حتى إنه قال عن نفسه: مكثت 7 ليال وإني لثلث الإسلام، يعني أن جملة من أسلم 3، يعني أنه أسلم في أوائل من أسلم. وقد ذكر هو قد ذكر أهل السير أولية إسلامه، فقد قال: رأيت في المنام قبل أن أسلم 3 كأني أمشي في ظلمة لا أبصر شيئا، فإذا بنور يتراءى. قال: فقمت فاتبعته، فنظرت إلى من تقدمني إليه، فإذا أبو بكر، وإذا زيد بن حارثة، وإذا علي بن أبي طالب. قال: ثم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام مستخفيا، فأتيته فلقيته في شعب أجياد، فقلت له: إلى أي شيء تدعو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال سعد: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. ولما أسلم غضبت أمه جدا، ونفرت من إسلامه وكفرته ولم ترضى. وقد روى الإمام أحمد عن سعد أنه لما أسلم قالت له أمه: ألست تزعم أن ربك يأمرك بصلة الرحم وبر الوالدين؟ فوالله لا أكل، لا أطعم طعاما، ولا أشرب شرابا حتى ترجع عن دينك. وصممت على ما ذكرت، فامتنعت عن الأكل والشرب حتى كانوا يضطرون إلى أن يفتحوا فمها بعود أو عصا ويصب فيه الشراب. ويذكر أهل السير أنه أتاها لما رأى تصميمها على يمينها، فقال لها: لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا عن أن أرجع عن ديني ما رجعت. فلما رأت الجد من كلامه أكلت وشربت حينئذ. وكان أحد الفرسان، أحد الشجعان، أحد الرماة المعدودين، روى البخاري عن علي رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك. قال له يوم أحد: ارمي سعد فداك أبي وأمي. روى مسلم أيضا عن سعد أنه قال: كان رجل من المشركين أحرق المسلمين يوم أحد، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. قال: فنزعت له بسهم لا نصل فيه، فأصبت جنبه فسقط، فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسعد من مناقبه أنه أول من رمى بسهم في سبيل الله، لم يرمى بسهم في سبيل الله حتى كان أول رام له سعد. وذلك ما يرويه أهل السير بن عساكر وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بسرية إلى الحجاز إلى جانب منه جانب يدعى رابغا، قال فانكفأ المشركون على المسلمين، فجعل سعد يحمي المسلمين بنباله، وذلك أول قتال وقع في الإسلام. ففي ذلك سعد يقول: ألا هلتا رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي، أذود بها أوائلهم ذيادا بكل حزونة وبكل سهل، فما يعتد رام في عدو بسهم يا رسول الله قبلي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويفخر به. روى الترمذي عن جابر رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل سعد بن أبي وقاص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتخرا مباهيا: هذا سعد خالي، فليرني امرؤ خاله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن إليه لما يعرف من نجدته وشجاعته. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرق النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة فقال: ألا رجل صالح من أصحابي يحرسني الليلة؟ قالت: فسمعنا صوت السلاح فإذا سعد بن أبي وقاص، فقال رسول الله: من هذا؟ فقال سعد: أنا يا رسول الله جئت أحرسك. قالت عائشة: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمع غطيطه. وكان سعد رضي الله عنه مستجاب الدعوة. روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد: قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. فاستجاب ربنا سبحانه دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان سعد إذا دعا استجيب له. يروي سعيد بن المسيب أن رجلا كان يقع في طلحة والزبير وعلي، فكان سعد ينهاه ويقول له: لا تقع في إخوتي. فكان ذلك الرجل يأبى إلا أن يقع فيهم، فلما أيس منه سعد قام فصلى ركعتين ثم دعا. قال سعيد بن المسيب: فأقبل جمل يشق الناس حتى خلص إلى الرجل، فأخذه فبطحه وجعل يحكه بين كركرته والأرض حتى قتله. قال فأقام الناس إلى سعد يقول له: هنيئا لك أبا إسحاق، استجيبت دعوتك. ومن هذه أيضا يعني أحداث استجابة دعواته قصته المشهورة مع أهل الكوفة، يرويها الشيخان وغيرهما، أنه لما كان عاملا على الكوفة لعمر بن الخطاب شكوه، شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر، قالوا فشكوا منه كل شيء، حتى شكوا أنه لا يحسن يصلي بهم. فبعث عمر رضي الله عنه على عادته في الاستخبار عن عماله، بعث ناسا يسألون في الكوفة. قال فكان هؤلاء يمرون في مساجد الكوفة يسألون أهلها مسجدا مسجدا، كلما سألوا مسجدا أثنى الناس عن سعد خيرا، حتى أتوا مسجدا لبني عبس، فلما سألوا عنه هناك قام رجل فقال: أما إن سعدا لا يعدل لا يقسم بالسوية، ولا يعدل في الرعية، ولا يمشي بالسرية. فقام سعد مغضبا لما رأى من هذا البهتان والكذب العظيم، وقال له: أعلي تسجع؟ سوية، رعية، قضية. قال: أعلي تسجع؟ ثم قام داعيا فقال: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، فأطل فقره وأطل عمره وعرضه للفتن. فاستجاب الله دعوة العبد الصالح الرجل الصالح سعد، وأطال عمر ذلك الرجل حتى بلغ من الكبر عتيا، بل حتى سقط حاجباه على عينيه من كثرة الكبر. وكان مع ذلك لا يستحي لشيبته، إذا مرت به جارية من جوار المدينة غمزها، فإذا قيل له في ذلك قال: شيخ مفتون، أصابتني دعوة سعد. وكان سعد لما بلغه ما بلغه من شكوى أهل الكوفة قال: لقد رأيتني، قال: أما إني لأول من رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الشجر. الأمر شديد في أول الإسلام. قال: وما لنا طعام إلا ورق الشجر، وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاه، ما له خلط. ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، خيبت إذن وضل سعي. عمر رضي الله عنه لما كشف جلية الأمر قد ظهر له وعلم أن سعدا مكذوب عليه، فلذلك لما يعني رجع هؤلاء المبعوثون أمر عمر سعدا أن يرجع إلى الكوفة ويليها كما كان يليها. فقال له سعد: أتأمرني أن أرجع إلى قوم يزعمون أني لا أحسن أصلي بهم؟ لا رجعت، ولم يرجع. ولما ضرب عمر رضي الله عنه وأصيب الإصابة التي كانت فيها مقتله، وعين الستة أصحاب الشورى، كان من جملة ما قال: فمن استخلفه بعدي فهو الخليفة، فإن أصابت سعدا يعني فذاك، وإلا فليستعن به الخليفة، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. هذا مما يدلكم على أن عمر رضي الله عنه كانت جلية الأمر معلومة عنده، وكان على علم بأمانة سعد رضي الله عنه. ومن أعظم مناقب سعد أنه كان على الجيوش، كان أمير الجيوش في فتح القادسية، ذلك الفتح الأعظم الذي كسر الله به دولة الفرس. لم يباشر القتال بيده، وإنما كان على الجيوش، وكان مريضا لم يقدر على خوض المعارك بيده، ولكن كانت الجيوش تجيش برأيه ومشورته. لما فتح الله للمسلمين في القادسية ورأى بعض الناس أن سعدا لم يباشر القتال، وظن أنه كأحد أمراء الناس ممن ينأى بنفسه عن مواطن القتل ويدفع الناس إليها، قال: ألم ترى أن الله أنزل نصره وسعد بباب القادسية معصم؟ فأبنى وقد آمت نساء كثيرة، ونسوة سعد ليس فيهن أيم. آمت نساء كثيرة لموت أزواجهن ممن أصيب في القتال، ونسوة سعد ليس فيهن أيم، لأن سعدا لم يخض القتال بيده. فلما سمع سعد مقالة ذاك قال: احملوني. فحملوه حتى برز إلى الناس، فأراهم ظهره وبين لهم علته، وكان رضي الله عنه لا يجبن، وقال: إنما فعلت هذا لما بلغني من قولكم. ولما قتل عثمان رضي الله عنه، وكان ما كان من الفتنة التي تلت ذلك، كان سعد رضي الله عنه من جملة الصحابة الذين اعتزلوا الفريقين جميعا، ولزم غنمه وإبله وباديته فارا بدينه من الفتن. فأتاه ابنه، روى مسلم أن سعدا بينما هو في غنمه وباديته إذ أتاه ابنه، فلما رآه سعد من بعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، كأنه علم أنه لا يجيء إلا لشر. فقال ابنه، هذا عمر بن سعد بن أبي وقاص، قال لأبيه: أنت ها هنا بين إبلك وغنمك وتركت الناس يقتتلون على الملك. فضرب سعد في صدره وقال له: ويحك، إن الله يحب العبد الغني التقي الخفي. وفي رواية أنه قال له: أفي الفتنة تريدني أن أكون رأسا؟ وجاءه ابن أخيه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، فقال له: إنها هنا 100,000 سيف يرونك أحق بهذا الأمر، كلهم ينصرونك، 100,000 سيف. فقال له سعد: أريد منها سيفا واحدا، إذا ضربت به الكافر قطع، وإذا ضربت به المؤمن لم يصنع شيئا. وما زال معتزلا حتى أدركته منيته رضي الله عنه، وذلك سنة 55 أو 56. نعم.
أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة.
العتمة هي صلاة العشاء. كان يوتر بعد العتمة أي كان يوتر بعد صلاة العشاء، وإنما سميت العشاء عتمة لأنها تقع في وقت العتمة، أطلق عليها هذا الاسم باسم الوقت الذي تصلى فيه. العتمة ظلمة الليل، تقول العرب: اعتم الرجل إذا أدرك ظلمة الليل، إذا دخل في ظلمة الليل. فلما كانت صلاة العشاء تكون في وقت العتمة قيل لها صلاة العتمة، ولكن قد ورد النهي عن تسمية العشاء بالعتمة، روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنهم يسمونها العتمة لإعتامهم الإبل بحلابها. الأعراب أصحاب البادية أصحاب النعم كانوا يعتمون بالإبل في مراحها، فإذا أظلم الليل وأعتموا حلبوا إبلهم في ذلك الوقت، فكانوا يسمون الحلبة التي يحلبونها في ذلك الوقت يسمونها العتمة أو العتمة. لماذا؟ لأنها تقع في ذلك الوقت. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتركوا الاسم الذي نطق به لسان الشريعة إلى اسم يطلقه الأعراب على حلبة، ولذلك قال لهم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنما يعتمون بالإبل لحلابها. لكن هذا قد يشكل عليه عند بعض الناس ورود نصوص من النبي صلى الله عليه وسلم فيها إطلاق العتمة على العشاء. من ذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبون. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم سمى العشاء عتمة، مع أنه نهى أن تغلبنا الأعراب عن اسم صلاة العشاء بأن نسميها العتمة. والواقع أن هذا ليس فيه تعارض ولا إشكال فيه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم أو لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. معنى إذا وقع تسمية العشاء بالعتمة لكن لا على وجه الغلبة بحيث أن تغلب تسمية الأعراب تسمية الشريعة ويتناسى الاسم الذي نطق به لسان الشريعة، إذا لم يقع هذه تسمية العشاء بالعتمة على هذا الوجه فلا محذور فيها، لأن المنهي عنه هو أن تسمى العشاء عتمة حتى تغلب عليها هذا الاسم. معنى أن تغلب عليها أن يتناسى الاسم الأول، فلا يقال لصلاة العشاء إلا العتمة. هذا هو وجه الغلبة، هذا هو الوجه الذي نهي عنه. أما إذا قيل العتمة لكن مع بقاء الاسم الأول فهذا لا محذور فيه. ومنهم من يقول، وهو عندي أظهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال عتمة لمصلحة. ما هي هذه المصلحة؟ العرب كانوا ربما أطلقوا اسم صلاة العشاء على المغرب، هذا معروف عندهم، كانوا يطلقون، هذا ليس إطلاقا عاما عند العرب كلهم ولكن عند طوائف منهم، أنهم يطلقون العشاء ويريدون بذلك صلاة المغرب. فلو قال صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في العشاء والفجر، لظن بعض الناس، بعض المخاطبين بهذا، أن الفضل في صلاة المغرب، وليس ذلك مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما مراده العشاء، فاستعمل اللفظ الذي لا احتمال فيه خشية أن يتوهم متوهم أن الفضل للمغرب لا للعشاء. نعم.
أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة.
كان سعد رضي الله عنه يوتر بعد العتمة بركعة واحدة. نحن تقدم لنا أن الخلاف في هذا بين المالكية والحنفية وغيرهم. كمل، ماذا قال مالك؟
قال مالك: وليس على هذا العمل عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث.
لما حكى مالك رحمه الله فعل سعد بن أبي وقاص قال: ليس على هذا العمل عندنا. ليس العمل عندنا يعني عند أهل المدينة الذين هم أبناء الصحابة الذين هم ورثة علم الصحابة، ليس على هذا العمل عند هؤلاء، يعني ليس عندهم أن يوتروا بواحدة ليس قبلها شيء. وقد تقدمنا أن مالك رحمه الله كان يقول: وماذا توتر له الركعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فإذا لم يصلي قبل الركعة شيء، أي شيء توتر له. وقد قال مالك في المدونة: ليس لأحد، لا ينبغي لأحد أن يصلي، أن يوتر بركعة واحدة لم يتقدمها شيء، لا في حضر ولا في سفر. وقد ذكرنا هذا، وذكرنا أنه أن أقل الوتر عنده ثلاث، كما ذكر هنا في الموطأ وكما هو مشهور من مذهبه. وقلنا إن الشافعية والحنابلة يبيحون بلا كراهة الوتر بواحدة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ومن أحب أن، كما في الحديث عند أبي داود: ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وكما في الحديث الذي عند البخاري لما أوتر معاوية رضي الله عنه بواحدة، وكان عنده مولا لابن عباس، فأخذ ابن هذاك المولى وذهب بها إلى ابن عباس وقال: ألست ترى إلى معاوية يوتر بواحدة؟ فقال له ابن عباس: دعه، فإنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إقرار له. وفي رواية أيضا في البخاري: دعه إنه فقيه. وفي رواية في خارج الصحيح: أصاب السنة. وهذه كلها يدل على أنه لا كراءة في من أوتر بواحدة. وقد قلنا لكم إن الأولى يعني أن لا يقتصر الموتر على واحدة، لأن أكثر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يقتصر على واحدة. ولكن من أوتر بواحدة فلا كراهة إن شاء الله. أما الحنفية فهم غير داخلين معنا أصلا في هذا الخلاف، لأننا قلنا إنهم يرون أن أقل الوتر ثلاث بتسليمة واحدة. نعم. والحاصل أن كل من يرى جواز الفصل بين الشفع والوتر بتسليمة فإنه يرى جواز الوتر بواحدة مفردة إلا مالك رحمه الله. نعم.
وقال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول: صلاة المغرب وتر صلاة النهار.
كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: صلاة الوتر صلاة المغرب وتر صلاة النهار. هذا رواه الإمام مالك هنا موقوفا على ابن عمر، مالك عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يقول، لكنه ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام أحمد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل. فهو إذن مرفوع أيضا، ليس موقوفا فحسب. وهذا لماذا يرويه الإمام مالك؟ يرويه ليعضد به ما ذهب إليه لما قال: وليس هذا، ليس على هذا الأمر عندنا، يعني في الوتر بواحدة لم يتقدمها شيء. أتى بأثر ابن عمر هذا لماذا؟ ليقول لك إن المغرب وتر صلاة النهار، يعني أن صلاة الوتر في النهار تقدمتها صلوات من جنسها، وهي الظهر والصبح والظهر والعصر. فلما كانت صلاة النهار وتر النهار تقدمتها صلاة، فكذلك ينبغي أن يكون وتر الليل يتقدمه صلاة، ولا ينبغي أن يكون وتر الليل مفردا، كما أنه ليس وتر النهار مفردا. واضح؟ وهذا الأثر كان تقدم لنا لما قلنا إن الحنفية رحمة الله على الجميع استدلوا بهذا، بقول ابن عمر هذا، على أن الوتر ثلاث ركعات متصلة. قالوا لأن ابن عمر قال: المغرب وتر النهار، فينبغي أن يكون وتر الليل كوتر النهار. وقلنا لهم إن هذا تأويل على ابن عمر لا يوافقه ابن عمر نفسه، لأنه تقدمنا في الموطأ أنه كان يسلم بين الشفع والوتر حتى يأمر خدمه ببعض حاجته فيقضونها. نعم.
قال مالك: من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى، فهو أحب ما سمعت إلي.
قال مالك رحمه الله: في رجل أوتر ثم نام ثم استيقظ من الليل فبدا له أن يصلي، فإنه يصلي مثنى مثنى. معنى هذا أنه لا يحتاج أن يصلي ركعة واحدة يسلم منها ينقوض بها وترا. وقد قلنا لكم إن هذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة نقض الوتر، ينقض الوتر بالضاد مش بالدال. فإن المالك رحمه الله يقول ليس عليه أن يصلي ركعة ينقض بها وترا، وليس عليه أن يوتر مرة أخرى بعد أن يصلي ما بدله. إذا أوتر ثم نام ثم قام من الليل فأراد أن يصلي فإنه يصلي ما شاء، ليس عليه أن يوتر أولا لينقض الوتر الذي سبق، وليس عليه إذا انتهى من صلاته أن يوتر مرة أخرى. لماذا؟ لما رواه أبو داود عن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. نعم.
قال مالك من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى فهو أحب ما سمعت إلي.
معناه أن مالكا سمع شيئا آخر عندما يقول وهذا أحب ما سمعت إلي، معناه أنه سمع شيئا آخر، وكان هذا الذي قاله هو أحب، هو أحب ما سمع. ونعم قطعا قد سمع شيئا آخر، لأنه هو يروي، هو نفسه يروي فعل ابن عمر أنه كان ينقض الوتر. تذكرون هذا أن ابن عمر كان إذا قام من الليل وقد أوتر صلى ركعة واحدة نقض بها وتره الأول ثم صلى ما بدله ثم أوتر، تذكرون هذا؟ فهذا شيء مسموع عند مالك، بل هو مروي يرويه هو نفسه في موطئه. وقلنا لكم إن فعل ابن عمر رضي الله عنهما هذا وافقه عليه عثمان بن عفان، يعني هو فعل عثمان أيضا وهو فعل علي أيضا، وخالفهم غيرهم من الصحابة، واختار مالك غير قول غيرهم، اختار قول غير ابن عمر وقول غير عثمان وعلي، وهذا الذي اختاره مالك في أنه لا ينقض الوتر هو اختيار أكثر الفقهاء، بل هو اختيار الأئمة الأربعة أنه لا ينقض الإنسان وتره، وأنه إذا أوتر ثم قام من الليل وأراد أن يصلي فإنه يصلي مثنى مثنى ما شاء ما شاء ثم يصلي طبعا الفجر والصبح إلى آخره.
وقال مالك رحمه الله باب الوتر بعد الفجر.
قال مالك رحمه الله باب الوتر بعد الفجر، هذا موضع اختلف فيه العلماء. العلماء متفقون على أن أول وقت الوتر هو بعد صلاة العشاء، هذا محل اتفاق بينهم، وهم متفقون أيضا على أن الليل كله وقت للوتر، ولكنهم اختلفوا متى يخرج وقت الوتر. فقالت طائفة يخرج وقت الوتر بطلوع الفجر، يعني بدخول وقت الصبح، وهذا مذهب الحنفية رحمه الله، واستدلوا بأحاديث كثيرة منها ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، وفي رواية أوتروا قبل الصبح. واستدلوا بما رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر. واستدلوا أيضا بما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا الصبح بالوتر. وما في معنى هذه الأحاديث؟ الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون إن وقت الوتر ممتد إلى أن يصلي الإنسان الصبح، ولو أن يصلي الوتر بعد طلوع الفجر، المهم ما دام لم يصلي الصبح فإنه يصلي الوتر. واستدلوا على هذا بفعل الصحابة، وسيأتي طائفة من هذا في الموطأ، عائشة ومعاوية وابن عباس وابن مسعود وعبادة بن الصامت وغيرهم أنهم جميعا أوتروا بعد طلوع الفجر لكنهم لم يصلوا الصبح بعد، فذلك قال هؤلاء جميعا إن وقت الوتر ممتد إلى أن يصلي الصبح، لكنهم قالوا مع ذلك لا ينبغي تعمد إخراج الوتر تعمد تأخيره إلى أن يطلع الفجر. لماذا؟ الأحاديث التي ذكرنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدروا الصبح بالفجر بالوتر، وقال أوتروا قبل أن تصبحوا. ولكنهم لما رأوا الصحابة، كثير من الصحابة أوتر بعد أن طلع الفجر، قالوا إن هذا لمن غلبه نوم أو نسي أو حصل له سبب نتج عنه تأخير الوتر عن صلاة الفجر. وأما أن يتعمد تأخيره وإخراجه إلى أن يطلع الفجر فليس هذا ينبغي لأحد. نعم.
قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس، وهو يومئذ قد ذهب بصره. فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح. فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح.
قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم، عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية البصري المعلم. هذا الرجل ليس هو من أهل المدينة، وهو بصري كما قلت لكم، وانتقل إلى مكة، وبها لقيه مالك، وهناك أخذ عنه، وهو ضعيف. أكثر المحدثين على أنه ضعيف، حتى قال ابن عبد البر: ضعيف باتفاق المحدثين. سيأتينا أنه لا اتفاق، ولكن أكثر المحدثين على أكثر النقاد على أنه راوي ضعيف. ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأيوب بن السختياني وغيرهم، طائفة، المهم الأكثرون على أنه ضعيف. قالوا: وخدع به مالك لما رأى من عبادته وسمته، ولم يكن بلديه فيعرفه. العلماء جميعا مجمعون على أن مالكا رحمه الله كان شديدا جدا في الرجال، وأن إخراج مالك لأحد في الموطأ فهذا توثيق له، ولذلك كانوا كثير من المجهولين إنما قبلت روايتهم لما روى عنهم مالك لشدة شرطه في الرجال. لكن عبد الكريم أبي المخارق هذا لم يكن بلديه فما عرفه. هذا ما تجدونه، هذا قد تجدونه في كثير من شروح الموطأ وغيرها، لكن هذا فيه إشكال. هذا الكلام نحن نقول الآن أكثر النقاد على أن هذا الرجل ضعيف، لكنهم يقولون لم يعرفوا مالك ولذلك خرج له، هكذا يقولون لم يعرفوا ولذلك خرج له. يشكل على هذا أن البخاري أيضا أخرج له، وهو أيضا لا يخرج إلا عن ثقة، خرج له في الصحيح. البخاري أيضا خدع فيه. فقولهم إنه خدع فيه لأنه لم يكن بلديه ولم يعرفه فيه إشكال، لأنه نجد البخاري فعل. ابن حجر رحمه الله اعتذر عن إخراج البخاري لابن أبي المخارق، يعني اعتذر قال إنه أخرج له متابعة ولم يخرج له أصلا. مهم اعتذر بأعذار، الله أعلم هل فعلا البخاري لاحظ ذلك عند إخراجه له أم لم يلحظه، الله أعلم. على كل حال هذا فقط لنبين لكم أنه ليس الأمر كما قال ابن عبد البر إنه ضعيف باتفاق المحدثين، بل إنهم لم يتفقوا، وإن كان هذا قول أكثرين، لكنهم على كل حال وهذا القضية أخرج له مالك وأخرج له البخاري، فالله أعلم. نعم، لكن يبقى أن أكثر المحدثين على أنه رجل ضعيف. نعم.
قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس، وهو يومئذ قد ذهب بصره. فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح، فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح.
عبد الله بن عباس بالليل وقد ذهب بصره يحتاج أن يعرف وقت الفجر ليوتر، ووسيلة الرؤية فقدت لأنه كان عامية في آخر عمره رضي الله عنه، فبعث خادمه ليرى ما صنع الناس، أما زالوا ينتظرون ماذا فعلوا، فقال قد صلوا وانصرفوا، فقام حينئذ وأوتر ثم صلى الصبح. أوتر، قد يقول قائل كيف علم أنه الناس انصرفت، كيف علم أن الشمس لم تطلع، لأن الشمس إذا طلعت فات وقت الوتر عندنا، كيف علم ابن عباس؟ فهمتم السؤال؟ انصرف الناس، قد ينصرفون ووقت الصبح يعني هناك ما زال وقت للصلاة، وقد ينصرفون وخرج الوقت. والجواب عن هذا أن الناس ذلك الوقت كانوا ما زالوا كما وصفتهم عائشة رضي الله عنها، وكان النساء ينصرفن من الصلاة متلففات متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، ما زال الناس على ذلك العهد الذي تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان ابن عباس يعرف أنه إذا انصرف الناس فما زال الشمس لم تطلع، وما زال هناك عنده وقت ليصلي فيه وتره ثم يصلي سنة الفجر ثم يصلي الصبح. والمالكية نحن عندنا تفصيل في هذا الذي ينام إلى أن يطلع الفجر، أي شيء يصلي، أي شيء يقدم، أي شيء يؤخر. طبعا إذا استيقظ نحن الآن نتكلم عن استيقاظه بعد طلوع الفجر، إذا استيقظ والفجر لم يطلع هذا لا إشكال فيه، لكن إذا استيقظ بعد طلوع الفجر ما الذي يصليه، ما الذي يقدمه؟ قالوا إذا بقي له 7 ركعات، إذا قام فإن كان يحتاج غسلا يغتسل، أو كان يحتاج وضوءا توضأ. إذا كان الوقت الذي بقي بعد أن تطهر إلى أن تطلع الشمس يسع 7 ركعات، فماذا يصلي؟ يصلي الشافع ويصلي الوتر، هذه 3، ويصلي الفجر هذه 5، ويصلي الصبح هذه 7، ثم تطلع الشمس. قالوا الشاب ونائم عنه، يعني عن الوتر، ونائم عنه 70 إلى أن بقي وقت يسع 7 ركعات بعد التطهري، ونائم عنه 7 يشفع، والوتر والفجر والصبح يتبع. إذا كان الوقت الذي بقي بعد طهارته يسع 5 ركعات، إذا كان ما زال يسع 6 ركعات فإنه يصلي أيضا كما تقدم، يصلي الشفع ويصلي الوتر ويصلي الفجر، كم هذه؟ 5 ركعات، ويصلي الصبح، فإنه يدرك وقت الصبح في واحدة، مفهوم؟ الآن إذا بقي له بقي من الوقت ما يسع 5 ركعات فإنه يصلي الشفع ويصلي الوتر، هذه كم؟ 3، بقي وقته 2 ركعات، يصلي الصبح ويترك الفجر إلى أن يقضيه وطلع الشمس. واضح الكلام؟ أعيد، 7 ظاهرة، 6 كذلك. الآن بقي وقت يسع 5 ركعات، فإنه يصلي الوتر، يصلي الشفع ويصلي الوتر، كم هذه؟ كم بقي من الوقت؟ بقي ما يسع 2 ركعات، فإنه هذا الوقت الذي بقي يصلي فيه صلاة الصبح فقط. ما الذي لن يصليه؟ الفجر. لماذا لن يصليه؟ لأنه سيقضيه بعد طلوع الشمس، وهكذا لن يضيع منه شيء. واضح الكلام؟ هذا 5. إذا بقي وقته 4 ركعات ماذا يفعل؟ كذلك، أحسنت، فإنه يصلي الشفع ويصلي الوتر بقي وقته يسع ركعة واحدة سيصلي الصبح ويكون مدركا لأنه أدرك ركعة في الوقت. واضح؟ فإذا بقي ثلاثة دور بقي ما يسع ثلاث ركعات وطلع الشمس، ما الذي يصلي؟ يصلي الوتر، الشفع مشى، يصلي الوتر ويصلي الصبح والفجر سيقضي. فإذا بقي وقت يسع ركعتين لا لا يصلي الوتر ويصلي الصبح يدركه بركعة. فإذا بقي وقت لا يسع إلى ركعة واحدة أوصل. وهذا قول بشار. ونائم عنه لسبع يشفع، والوتر والفجر وصبحا يتبع، والخمس والأربع فاشفع وتري، كفي الثلاث وتر وفجرا أخري، والاثنتين ابدأ بصبح وقضي إلى الزوال الفجر مثل فردي. والله أعلم. نعم.
فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح.
الآن هذا الذي يستيقظ وقد فات زمن فاته الوتر، يعني لم يبق له من الزمن ما يمكن أن يصلي فيه الوتر، يصلي الصبح. طبعا بعد الصبح لا يصلى شيء من النوافل حتى تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس فقد فاته الوتر عندنا. لماذا؟ لأن الوتر نفل ليلي وليس نفلا نهاريا، ففات محله. ثم إنه هذا الوتر يوتر له صلاة الليل، فإنه حال بينه وبين ما يكون وترا له فريضة، هي الصبح وليست منه بسبب، ولا علاقة بين الوتر والصبح. هذا مذهبنا. الحنفية رحمة الله عليهم يرون أن الوتر يقضى ولو بعد طلوع الشمس، لأنه لماذا؟ لأنه واجب، لأنه عندهم واجب. الشافعية والحنابلة يرون قضاءه في كل وقت من ليل أو نهار، لما رواه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. لكن هذا مشكل، استدلالهم بهذا على ما ذهبوا إليه مشكل، لأن هذا الحديث فيه من نام عن وتره أو نسيه، وليس يتناول من تعمد إخراجه. ولذلك أظهر المذاهب قول من قال إن من نام عن وتره أو نسيه قضاه ولو بعد طلوع الشمس، ومن تعمد إخراجه فقد فاته بطلوع الشمس. وقال الشوكاني رحمه الله: وهذا أعدل المذاهب، وهو عندي كذلك، والله أعلم. نعم.
وقال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر.
ذكر مالك رحمه الله حديث هؤلاء جميعا مجموعا في هذا البلاغ، وسيفصل بعد، سيذكر الإسناد بذلك إلى كل واحد منهم، إلى ابن عباس فقد سبق، وسيذكر ابن مسعود فيما يستقبل، ولم يذكر مع هؤلاء المجموعين. نعم. ونحن طبعا نتكلم عن هذا على كل واحد في موضعه. نعم.
وقال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر.
قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن هشام، عن هشام بن عروة معروف، عن عبد عن أبيه عروة بن الزبير، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة. طيب، نترك هذا إلى جلسة قادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.